أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخطوة الرابعة في شرائط تفسير القرآن بالقرآن. وكان بودي أن أطنب في هذا البحث، لكن أحاول أن أجمع المهم منه اليوم، وغدا إن شاء الله نبدأ في آل عمران إن شاء الله. وفي التطبيقات لتفسير القرآن بالقرآن هناك نذكر موارد الاشتباه واختلال الشروط وننقحها في محلها لكي لا يحصل تطويل في المقدمة وتصبح أطول من ذي المقدمة. هناك سؤال في غاية الأهمية من خلال الإجابة عنه وقع بعض المحققين في جملة من الشبهات. حاصل هذا السؤال أنه عندما نتحدث عن شرائط إعمال هذا المنهج وعن شرائط عملية تفسير القرآن بالقرآن، هل هذه العملية هي جهد بشري أم لا؟ البعض اعتقد أن تفسير القرآن بالقرآن يرجع إلى أن القرآن غني عن التفسير، بل هو يفسر نفسه. القرآن يفسر القرآن، فإذا لا معنى حينئذ للحديث عن شرائط هذه العملية، لأنها فعل المولى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن هنا يقع الكلام في أن هذه العملية هل هي جهد بشري أم هي فعل يستند إلى المولى تبارك وتعالى. في الجواب عن هذا السؤال نقارب المسألة من ناحيتين: الأولى من الناحية الواقعية، والثانية من الناحية الاصطلاحية. أما من الناحية الواقعية، لا شك أن التفسير شيء متأخر عن الكلام، سواء كان المفسر هو صاحب الكلام المفسر كما في الحواشي التي تكون لصاحب المتن، أم كان من غيره. فعملية التفسير عملية متأخرة عن ماذا؟ عن المتن الذي يراد تفسيره. هذا في الواقع. وبما أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وآله ولم يتبع ذلك بشرح يفسر هذا الكلام، فإذن بحسب الواقع الخارجي أن يستند التفسير إلى الباري ليس صحيح. هذا شيء، وأن نأخذ من كلامه قرينة على كلام له آخر هذا شيء آخر، فيكون التفسير مستندا إلى المستمد والمستفيد من الآية الأخرى، وليس مستندا إلى ذات الباري تبارك وتعالى. فإذا المقاربة الواقعية تقتضي أن يكون التفسير جهدا بشريا وليس جهدا ماذا؟ ربانيا. المقاربة الثانية من ناحية المصطلح، في المصطلح نعتمد على كلمتين، إحداهما ترتبط بالصرف والأخرى ترتبط بحروف المعاني. أما المرتبطة بالصرف فهو فسر تفسيرا، الذي أجمع أئمة اللغة على أن الفعل المضعف والمشدد يكون للتعدية، وأن التضعيف في الفعل يقابل همزة ماذا؟ النقل والتعدية. فإذا كلمة فسر تقتضي أن يكون هناك إسناد إلى فاعل وإيقاع على مفعول، وإلا لما كان هناك تعدية. فإذا في استناد إلى فاعل وماذا؟ وإيقاع على مفعول. وفي عالم الاحتمال البدوي يمكن أن يرجع قولنا تفسير القرآن بالقرآن إلى قولنا الاحتمال الأول فسر القرآن القرآن. الاحتمال الثاني فسر المفسرون القرآن. الآن بماذا يأتي؟ فإذا بحسب التفعيل التصريفي لا بد من الإسناد إلى فاعل والإيقاع على مفعول، وبما أنه يوجد احتمالان يكون تعيين أحدهما ببركة حرف المعنى وهو الباء، تفسير القرآن بالقرآن. لو أخذنا بالاحتمال الثاني تحمل الباء على معناها الظاهري، وهي ذات الباء الموجودة في قولنا كتبت بالقلم، أي باء الاستعانة. فيكون معنى التركيب المفسر، يفسر القرآن مستعينا بالقرآن. فحافظنا على ظاهر حرف المعنى. أما إذا أخذنا بالأول، بالاحتمال الأول، وهو القرآن يفسر القرآن، فحينئذ لا يصح أن نحمل الباء على التعدية، ولا يصح المعنى كاملا بحسب حروف المعاني. فإذا المقاربة الثانية، أعني من ناحية ألفاظ التركيب، تقتضي أن يكون المفسر خارجا عن ذات القرآن. وبما أن الباري سبحانه وتعالى لم يتصدى لهذا الشيء، فلا بد أن يكون الخارج هو خارج عن الباري سبحانه وتعالى، وليس هو إلا الجهد البشري. حينئذ يصح أن نتحدث عن ماذا؟ عن شرائط تفسير القرآن بالقرآن. أما إذا آمنا بالاحتمال الأول، فلا بد أن يقع الحديث عن شرائط المتلقي لا عن شرائط التفسير، لأن التفسير جهد رباني حينئذ، لا نحتاج فيه إلى شروط بيده. لا بد حينئذ أن نتحدث عن شرائط المتلقي. ماذا يشترط في المتلقي؟ فمرة يكون هذا التفسير عن طريق الوحي، فيشترط أن يكون هذا المتلقي فيه شرائط النبوة وتلقي الوحي وما شابه ذلك. ولا معنى للحديث عن شروط ذات عملية التفسير، بخلافه على هذا الاحتمال الثاني الذي أثبتناه. فيصح بما أن التفسير فعل بشري يرتبط بكتاب إلهي، فلا بد فيه من إذن. والأدلة المتقدمة على تقدير تماميتها هي الإذن. فيقع الكلام أنها أذنت مطلقا ولكل أحد، أم أنها أذنت بشروط؟ واضح الكلام؟ بعض العلماء على الرغم من اعتقاده بأن تفسير القرآن بالقرآن يرجع إلى جهد بشري، مع ذلك نجد هذا العالم يذكر أن الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن له طريقان. الطريق الأول الوحي، وذكر لذلك صورتين. الصورة الأولى ما جاء صريحا في القرآن الكريم، وقوله تعالى: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فإذن الطارق ما هو؟ فسره القرآن: النجم الثاقب. هذا الصورة الأولى في الطريق الأول، وهو الاعتماد على الوحي. الصورة الثانية الاعتماد على ما جاء عن المعصوم. لاعتقادنا بأن المعصوم مرتبط بالوحي. إذن هذه الصورة ثانية للطريق الأول، لأن الآية الشريفة تقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الاعتماد على ما جاء، ما ثبت عن المعصوم، يكون اعتمادا على الوحي. هذا هو الطريق الأول. نلاحظ أن الصورة الأولى من الطريق الأول لا تتناسب من جهة مع جعله للتفسير جهدا بشريا. هذا يتناسب مع النظرية الأولى، وهو أن التفسير ماذا؟ عمل فعل إلهي. وثانيا أن يردف المتكلم في كلام واحد كلمة تدل على مقصوده ليس من التفسير، هذا لا يسمى تفسيرا. التفسير شيء بعد انقطاع الكلام، فيكون بحاجة إلى تفسير، إما لقصور في الكلام، وإما لوجود موانع في المتلقي كابتعاده عن اللغة العربية وما شاكل ذلك، صار الكلام بحاجة إلى تفسير. فإذن لا يمكن أن نجعل الصورة الأولى من تفسير القرآن بالقرآن. نكتفي اليوم بهذا المقدار، على أن نتكلم في النماذج والشرائط في كل مورد نعتمد فيه على تفسير القرآن بالقرآن في البحث التطبيقي لعملية التفسير. غدا بحوله تعالى نبدأ بسورة آل عمران، ونذكر أسباب اختيار هذه السورة من خلال ذكر خصائص هذه السورة. والحمد لله رب العالمين.